أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين، محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد،
واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. الفصل السادس، الصلاة على الميت. يشتمل هذا الفصل على عدة نقاط. النقطة الأولى، تجب الصلاة على كل ميت مسلم ذكرا كان أم أنثى، مؤمنا أم مخالفا، عادلا أم فاسقا. لا إشكال في أن الصلاة هي واجبة على كل ميت مسلم، بلا فرق بين أن يكون ذلك الميت ذكرا أم أنثى، وسواء كان مؤمنا مواليا لأهل البيت صلوات الله عليهم أم كان مخالفا لهم، وسواء كان ذلك الميت عادلا أم كان فاسقا. كل ذلك لما دل لإطلاق جملة من الروايات التي دلت على وجوب الصلاة على كل ميت مسلم، من دون أن تقيد تلك الروايات الصلاة بالمؤمن مثلا أو الذكر أو العادل، بل يستفاد من إطلاق الروايات وجوب الصلاة على كل ميت حتى الكافر، ولكن الكافر خرج بالدليل الخاص حيث لا يصلى عليه. من تلك الروايات ما جاء في صحيحة علي بن جعفر، سأل أخاه الإمام موسى الكاظم صلوات الله عليه عن الرجل يأكله السبع أو الطير فتبقى عظامه بغير لحم، كيف يصنع به أو يصنع به؟ قال: يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن. فهذه الرواية مطلقة أوجبت الصلاة على ذلك الميت من دون أن تقيد بأن يكون مؤمنا أو أن يكون ذكرا أو أن يكون عادلا، ومقتضى إطلاقها بل يستفاد من إطلاقها وجوب الصلاة حتى على الكافر، حيث لم تقيد ذلك الميت بكونه مسلما. غايته أن الكافر خرج بالدليل الخاص حيث دلت الروايات الخاصة على أن الصلاة لا تكون إلا على المسلم دون الكافر. هذه النقطة الأولى. قال: تجب الصلاة على كل ميت مسلم ذكرا كان أم أنثى، مؤمنا أم مخالفا، عادلا أم فاسقا. النقطة الثانية، وجوب الصلاة كوجوب التغسيل. وقد تقدم أن وجوب التغسيل ويتوجه إلى الولي، فيجب على الولي إما مباشرة أو تسبيبا، فكذلك الحال في الصلاة على الميت. الصلاة تجب على وليه إما مباشرة وإما تسبيبا بأن يأذن لغيره. وقلنا هنالك فرق بين التغسيل والصلاة من جهة، وبين سائر تجهيز الميت من جهة أخرى كالدفن ونحو ذلك، فإن الصلاة والتغسيل يعتبر فيهما القربة، فلا بد أن يباشرهما الولي بنفسه أو يسبب إلى ذلك بأن يأذن لغيره. وأما سائر تجهيز الميت من الدفن والتكفين، حيث أنه ليس من العبادات ولا يشترط فيه القربة، فيصح من غير الولي حتى بدون إذنه، بلا حاجة إلى إذنه. قال: ووجوبها كوجوب التغسيل، وقد تقدم. النقطة الثالثة، هل تجب الصلاة على أطفال المسلمين أم أنها لا تجب عليهم؟ وإذا كانت تجب فبأي سن يحدد وجوب الصلاة عليهم. المعروف بين الفقهاء هو أن أطفال المسلمين إذا لم يبلغوا 6 سنوات فلا تجب الصلاة عليهم، ولكن سماحة السيد يرى بأنها تجب على الصبي إذا عقل الصلاة، وذلك لما دل في بعض الروايات على أن الصبي إذا عقل الصلاة يعني فهم معنى الصلاة فإذا مات هذا يصلى عليه، من قبيل ما جاء في صحيحة زرارة وعبد الله الحلبي عن أبي عبد الله صلوات الله وسلامه عليه أنه سئل عن الصلاة على الصبي متى يصلى عليه، قال إذا عقل الصلاة يعني يجب الصلاة عليه إذا عقل الصلاة. السؤال عن وجوب الصلاة، قلت متى يجب الصلاة عليه، فقال إذا كان ابن 6 سنين والصيام إذا أطاقه. فهذه دلت على أن الصبي إذا عقل الصلاة فتجب الصلاة عليه، ويكون عقله للصلاة عادة ببلوغه 6 سنين، فمن هنا إذا شككنا في أن هذا الصبي هل عقل الصلاة أو لم يعقلها فالمدار هو على بلوغ 6 سنين، ولهذا سماحة السيد أولا جعل المدار على أنه يعقل الصلاة أو لا يعقل الصلاة، فإذا كان يعقل الصلاة يجب الصلاة عليه حتى وإن لم يبلغ 6 سنين. ثم الإمام أعطى ضابطة في الصبي، ضابطة غالبية في الصبي الذي يعقل الصلاة وهو إذا بلغ 6 سنين، فعليه إن علمنا بأنه يعقل الصلاة يجب الصلاة عليه وإن لم يبلغ 6 سنين، وإذا شككنا فالمدار على بلوغه 6 سنين. قال النقطة الثالثة، ولا تجب الصلاة على أطفال المسلمين إلا إذا عقلوا الصلاة ومع الشك في أنهم عقلوا الصلاة أو لا فالمناط بلوغ 6 سنين. النقطة الرابعة، هل يستحب الصلاة على من لم يعقل الصلاة؟ قلنا لا تجب الصلاة عليه، الذي لا يعقل الصلاة لا تجب الصلاة عليه، ولكن هل يستحب أن يصلى عليه أم لا يستحب؟ طبعا ينبغي أن يعلم أن الوجوب والاستحباب كلاهما حكم شرعي كما هو واضح، فلابد من قيام دليل على ذلك، فإذا نفينا الوجوب لا يعني أنه ثبت الاستحباب، كما أن الوجوب يحتاج إلى دليل الاستحباب كذلك يحتاج إلى دليل، وتلك الروايات قد أوجبت الصلاة على الصبي إذا عقل الصلاة، أما إذا لم يعقل فلا يجب عليه الصلاة، ولكن لا يجب عليه الصلاة يعني يستحب، هذا لا ملازمة بينهم، فلا بد من دليل يثبت الاستحباب، ومع عدم الدليل لا يمكن الإفتاء بالاستحباب. وسماحة السيد يقول ثبوت الاستحباب محل إشكال، لم يثبت أنه الصبي الذي لم يبلغ الذي لم يعقل الصلاة لم يثبت أنه يصلى عليه بنحو الاستحباب، وقد دلت بعض الروايات على ذلك، من قبيل ما ورد في موت ابن لأبي جعفر صلوات الله وسلامه عليه، الإمام الباقر توفي عنده ولد، فقال سلام الله عليه أما أنه لم يكن يصلى على مثل هذا وكان ابن 3 سنين، هذا الولد الذي توفي عمره 3 سنوات، كان علي صلوات الله عليه، الإمام يتحدث، كان علي صلوات الله عليه يأمر به فيدفن ولا يصلى عليه، ولكن الناس صنعوا شيئا فنحن نصنع مثله. قال: قلت: فمتى تجب عليه الصلاة؟ فقال: إذا عقل الصلاة وكان ابن 6 سنين أو كان ابن 6 سنين. فهذه الرواية دلت على أن الذي لم يعقل الصلاة لا يصلى عليه. وكان أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يأمر بدفنه بغير صلاة، ولكن الناس بدأت تصلي عليه، واضح أن فعل الناس هذا ليس بحجة. فإذن هذه الرواية تدل على أنه لا يوجد استحباب، وإلا لو كان يوجد استحباب لما أمر الأمير صلوات الله وسلامه عليه بأن يدفن بغير صلاة. فإذن الاستحباب محل إشكال. نعم، إذا أردنا أن نصلي عليه فلا بد أن نأتي بهذه الصلاة برجاء المطلوبية، لاحتمال أنها ليست مشرعة في حقه. لذا يقول: وفي استحبابها على من لم يعقل الصلاة إشكال، والأحوط لزوما عدم الإتيان بها إلا برجاء المطلوبية.
ما الإشكال؟ يعني احتياط استحباب الترك؟
احتياط وجوبي. لا عفوا، مو يعني إشكال، ثبوت الاستحباب محل إشكال، ما ثابت الاستحباب، هذا مقصود السيد. فإذا أردت أن تأتي بها لابد أن تأتي بها برجاء مطلوبية، احتمال أنها مطلوبة، ولا تأتي بنية الاستحباب وبنية جزمية. النقطة الخامسة: من وجد ميتا في بلاد المسلمين يصلى عليه أو لا يصلى عليه؟ ظاهر من وجد ميتا في بلاد المسلمين أنه مسلم، لأن بلاد المسلمين هي يسكنها المسلمون، إما كل البلاد هي من المسلمين أو أغلبها من المسلمين. فإذا وجد شخص ميت في بلاد المسلمين فظاهره أنه مسلم، وبالتالي يجب أن يصلى عليه. وكذلك لقيط دار الإسلام، إذا طفل وجد في بلاد الإسلام فظاهره أنه مسلم، فإذا توفي أو وجد ميتا فيصلى عليه. وأما لقيط دار الكفر فهل يصلى عليه أو لا؟ وجد طفل في بلاد الكفر ثم مات بعد ذلك، وطبعا لا ندري أنه مسلم أو أنه كافر، فهل يصلى عليه أو لا يصلى عليه؟ سماحة السيد يقول: الأحوط لزوما أن يصلى عليه، باعتبار أن التقابل بين الإسلام وبين الكفر هو من تقابل الملكة والعدم، فيعتبر في الكفر الاتصاف بعدم الإسلام، وليس مطلق عدم الإيمان بالمعتقدات الحقة من التوحيد والنبوة، هذا يعتبر كفرا. فالذي لا يؤمن هذا لا يعد كافرا، نظير العمى والبصر، فإن العمى هو عدم البصر ولكن ليس مطلقا، بل من شأنه في من شأنه أن يكون مبصرا. فالجدار مثلا لا يقال له أعمى ولا يقال له جاهل، لأنه ليس من شأنه أن يكون عالما أو يكون بصيرا. فكذلك الكفر يقابل الإسلام بنحو تقابل الملكة والعدم، فليس فلابد لكي يصدق الكفر لابد أن يتصف ذلك الشخص بعدم الإسلام، يتصف بأنه لا يؤمن بالمبادئ الحقة، وليس بل. فالذي لم يتصف بذلك هو لا يكون إسلاما مسلما، ولكنه في نفس الوقت لا يقال له كافر وعليه. فإذا شككنا في الاتصاف بعدم الإسلام وعدم الاتصاف فيجري استصحاب عدم الاتصاف، لأن الاتصاف هو أمر وجودي، فيستصحب عدمه، عدم الاتصاف بالكفر. فإذا جرى استصحاب عدم الاتصاف بالكفر فيثبت أن الشخص ليس بكافر، بل فيحكم بعدم كونه كافرا، وبالتالي يشمله إطلاق ما دل على لزوم تغسيل الأموات وتكفينهم والصلاة عليهم، لأن الذي خرج من وجوب ذلك كما قلنا هو الكافر، يعني المتصف بأنه كافر، وهذا بالاستصحاب ثبت عدم اتصافه بالكفر، فيكون داخلا تحت تلك العمومات وتحت تلك المطلقات التي دلت على وجوب تغسيل كل ميت. الذي خرج هو من اتصف بالكفر، وهذا وإن لم يثبت أنه مسلم، ولكن في نفس الوقت هو لم يثبت أنه كافر، لم يثبت الاتصاف، لأننا استصحبنا عدم اتصافه بالكفر، فعليه يكون داخلا تحت تلك المطلقات وتلك العمومات التي دلت على وجوب تغسيل كل ميت. من هنا سماح السيد يحتاط وجوبا بالصلاة على لقيط دار الكوف، لذا يقول: وكل من وجد ميتا في بلاد الإسلام فهو مسلم ظاهرا، وكذا لقيط دار الإسلام أيضا حسب الظاهر هو مسلم، بل ولقيط دار الكفر. هنا محل الكلام، هذا وجد في بلاد الكفر، سيدنا أخوه ظاهره أيضا نقول ظاهره أنه كافر، كما أن لقيط دار الإسلام ظاهره مسلم، هذا أيضا ظاهره أنه كافر، فإذا كان ظاهره كافر لماذا أوجبت الصلاة عليه؟ لعل النكتة هي ما بيناه من أن هذا لم يثبت أنه كافر، هو لم يثبت أنه مسلم ولكن لم يثبت أنه كافر، فإن الكفر لا يكفي فيه عدم الاعتقاد بالمعتقدات الحقة، بل لا بد من الاتصاف بعدم الاعتقاد بتلك المعتقدات، وعند الشك نستصحب عدم اتصافه بالكفر، فإذا ثبت بالاستصحاب عدم كفره فيكون داخلا تحت المطلقات الدالة على وجوب تغسيل كل ميت، والذي خرج هو من اتصف بالكفر، وهذا بالاستصحاب لم يتصف بأنه كافر، لذا يقول: بل ولقيط دار الكفر إذا احتمل كونه مسلما، إذا أكو احتمال طبعا، أما إذا عندنا جزم عندنا اطمئنان أنه كافر فحينئذ لا معنى للصلاة عليه، لأنه إذا كان عندنا علم أو اطمئنان، العلم والاطمئنان كلاهما حجة، فحينئذ لا تجب الصلاة عليه. مسألة 303: يجب في صلاة الميت 5 تكبيرات، وقد دل على ذلك جملة من الروايات، وهو أمر متسالم عليه عندنا، نحن الشيعة الإمامية متسالم عندنا على أن الصلاة على الميت تكون 5 تكبيرات بخلاف أبناء العم حيث يكبرون 4 تكبيرات. دلت جملة من الروايات الصحيحة على ذلك من قبيل صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله صلوات الله عليه قال: التكبير على الميت 5 تكبيرات. هذه وغيرها من الروايات الكثير الكثير، والمسألة ليست محلا للخلاف. فيجب في صلاة الميت 5 تكبيرات والدعاء للميت عقيب 1 التكبيرات الأربع الأول. أول 4 تكبيرات يجب أن تدعو في واحدة بعد تلك التكبيرات تدعو للميت، طبعا التكبير 5 تكبر وتنصرف، فالتكبيرات 4 هي التي يكون فيها دعاء، ويلزم أن تدعو عقيب 1 من هذه التكبيرات، عقيب التكبيرة الأولى أو الثانية أو الثالثة أو الرابعة، لابد أن تدعو إلى الميت بأي دعاء تدعو إلى الميت. وأما في الثلاثة الباقية، واحدة من هذه الأربع قلنا الخامسة تكبر وتنصرف، لا يوجد دعاء بعدها، فواحد من الأربع من التكبيرات الأربع تدعو بعدها إلى الميت، يبقى ثلاث تكبيرات، هذه ماذا تدعو بها؟ قال وأما في الثلاثة الباقية فيتخير بين الصلاة على النبي اللهم صل على محمد وآل محمد والشهادتين والدعاء للمؤمنين والتمجيد لله تعالى، أنت مخير، ولكن الأحوط استحبابا أكو طريقة هي المتعارفة اليوم التي يعمل بها تقريبا كل الشيعة، أكو طريقة للصلاة على الميت والأدعية التي تكون عقب التكبيرات، هذا الطريقة روتها أم سلمة والدة محمد بن مهاجر، قالت سمعت أبا عبد الله صلوات الله وسلامه عليه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا صلى على ميت كبر وتشهد ثم كبر وصلى على الأنبياء ودعا ثم كبر ودعا للمؤمنين ثم كبر الرابعة ودعا للميت ثم كبر الخامسة وانصرف، هذه هي الطريقة التي يدعو بها الشيعة عندما يصلون على موتاهم، لكن هذا طبعا مو واجبة، هذه الطريقة هي مقتضى الاحتياط الاستحبابي وقد يفتى بالاستحباب على ضوئها، أما أنها لماذا لم تجب فلوجود جملة من الروايات التي بيّنت طرق متعددة يستفاد منها أن الواجب هو أن تدعو إلى الميت عقيب إحدى تلك التكبيرات الأربع الأول، والباقية التكبيرات الباقية أنت مخير فيها بين الشهادتين والدعاء للمؤمنين والتمجيد لله عز وجل، لذا يقول ولكن الأحوط استحبابا أن يكبر أولا ويتشهد الشهادتين، ثم طبعا هم الشهادتين أسأل البعض يكتفي بهذا المقدار، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله، والبعض لا يزيد على ذلك بالطريقة التي يصليها الناس، ثم يكبر ثانيا ويصلي على النبي صلى الله عليه وآله، يكفي أن يقول اللهم صل على محمد وآل محمد، ولكن بعد هذا الصلوات الإبراهيمية هذه معروفة اللهم صل على محمد وآل محمد وبارك على محمد وآل محمد وترحم على محمد وآل محمد كما صليت وباركت وترحمت على إبراهيم وآل إبراهيم أنك حميد مجيد، ثم يكبر ثالثا ويدعو للمؤمنين بأي دعاء يدعو للمؤمنين، ثم يكبر رابعا ويدعو للميت بالدعاء بأي دعاء طبعا للميت، ولكن أكو أدعية بعضها ورد عن أهل البيت اللهم إن هذا المسجى قدامنا عبدك وابن عبدك وابن أمتك نزل بك وأنت خير منزول به إلى آخر الدعاء، ثم يكبر خامسا وينصرف، والأفضل الجمع بين الأدعية بعد كل تكبيرة، هذه الأدعية اللي تقدمت وراء كل تكبيرة أفضل أن تأتي بها جميعا، ولا قراءة فيها ولا تسليم، وهذه باعتبار هي أصلا ليست بصلاة وإنما هي دعاء للميت، ويجب فيها أمور، هنالك مجموعة من الأمور تجب في الصلاة على الميت تأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين،
اللهم صل على محمد وآل محمد.